الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب والحكمة يعظنا ويذكرنا، وفرض علينا تعلم هذا العلم، علم الكتاب والسنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالجهل موت والعلم حياة، وكثير منهم من الناس أموات في عالم الأحياء، والحياة تكون بالنور، والنور ينال بالعلم. وكل آية وحديث في الكتاب والسنة فيها مدح العلم وأهله، فالمقصود بها علم الشريعة. هذا العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا، وفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكذلك فإنه أشهد أهله على أعظم حقيقة وهي الألوهية، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولا شك أن العالم أفضل من العابد من وجوه كثيرة، وأن موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه، كما قال عمر رضي الله عنه: إن هذا العالم يهدم على إبليس كلما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. وقال بعض السلف: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وقال بعض السلف: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم. وبين العالم والعابد درجات كثيرة، والله سبحانه وتعالى يكافئ العلماء يوم القيامة العاملين بعلمهم مكافأة عظيمة، فهو لم يضع علمه فيهم ليعذبهم، وإنما ليغفر لهم. والمريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت، والقلب إذا منع عنه الحكمة والعلم يموت أيضا. فالعلم طعام القلب وشرابه ودواؤه، وحياة القلب موقوفة على العلم، فإذا فقد القلب العلم فهو ميت. والعلم كذلك طلبه جهاد، ومذاكرته عبادة، والجلوس في حلقه تسبيح. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم، فلا خير إلا في عالم أو متعلم. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. فإذا لم تكن عالما ولا متعلما فما هي قيمة الحياة إذن؟ والذي يخدو إلى مجلس من المجالس يتعلم فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أخذ بيد كميل بن زياد النخعي، قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، إلى أن قال: إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، إنها هنا علما لو أصبت له حمله، بل أصبته لقنا غير مأمون عليه. وكذلك فإن العلم هو يورث الخشية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك فإن العالم مأجور على تعليمه، والمتعلم على سبيل نجاة مأجور على تعلمه، وهؤلاء خير عباد الله سبحانه وتعالى. القلوب أوعية تعقل ما وضع فيها، فإذا وضع فيها العلم النافع أثمر ثمرات طيبة بحمد الله عز وجل. وكذلك فإن أهل الجهل كما وصف علي رضي الله عنه أتباع كل ناعق، يعني من صاح بهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال، رعاع همج أتباع كل ناعق لا يميزون. فإنه لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، ولذلك ترى كثيرا من هؤلاء إذا اجتمعوا لا يجتمعون على حق، ويسهل إغواؤهم وانقيادهم إلى كل ناعق ولو كان لا علم عنده ولا فقه. هؤلاء الأقلون عند الله قدرة، وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها. وكذلك قال الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سمى داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه حيثما ذهب. وأكذا الجهلة أتباع كل ناعق يذهبون معهم حيث نعقوا، يميلون مع كل ريح، يذهبون مع كل صائح. لعقولهم الضعيفة شبههم بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح، والغصن يميل مع الريح حيثما مالت، بخلاف المؤمن الذي عنده علم فإن علمه ينير له السبيل فيستضيء به ويلجأ إلى ركن وثيق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم فائدته كثيرة، ولزكاء العلم طريقان: الأول تعليمه، والثاني العمل به، ولا بد منهما جميعا. العلم يزكو بأمرين: تعليمه أولا والعمل به ثانيا. ولو أردنا أن نقارن بين العلم والمال فإن المقارنة عجيبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه. أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، وشتان بين ميراث الأنبياء وبين ميراث الأغنياء. ثانيا أن العلم يحرس صاحبه فيجنب الوقوع في الحرام والمزالق، وأما المال فإن صاحبه هو الذي يحرسه. وشتان بين أن تكون محروسا وبين أن تكون حارسا متعبا بحراسة المال. ثالثا أن المال تذهبه النفقات، المصاريف وأبواب المصاريف الكثيرة، النفقات تذهب المال. يقول واحد نصرف في الأسبوع 3500 كذا بدون وعي، بدون ما ندري صرفنا آلاف. المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. العلم كل ما أنفقته، كل ما علمت رسخ في نفسك، حفظته أكثر وفهمته أكثر وعقلته أكثر، وهكذا يزداد العلم. العلم يزداد بالإنفاق، أنفق علم يزداد علمك. المال أنفق المال في المصروفات والنفقات يذهب ويقل ويضمحل. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، لأنه يذهب إلى المقبرة ثلاثة مع الشخص: العلم يذهب مع الشخص ثلاثة، العمل والمال والأهل، فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالمال راجع ولن يأخذه معه في القبر، ولو أخذه لن يستفيد منه شيئا. هؤلاء الفراعنة دفنوا أموالهم وكنوزهم معهم فأخذها اللصوص. أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره. فالعلم ما يتخلى عن العالم، العلم داخل مع العالم في القبر، داخل معه لا ينفصل عنه. الخامس أن العلم حاكم على المال، فمثلا المواريث تحكم في المال وتقسم على المال، العلم هو الذي يقسمها. العلم يقسم المال، يقول أنت السدس للأب والسدس للأم والربع للزوج والأولاد للذكر من حظ الأنثيين، ويقول الزوجة لها الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الأب له الثلثان والأم لها الثلث إذا مت وليس عندك أولاد، فالعلم يحكم في الأموال. ويقول عليك نفقة لأولادك، عليك نفقة لأبيك المحتاج، عليك نفقة لجدتك المحتاجة، عليك نفقة لحفيدك المحتاج. يحكم في المال، العلم يحكم في المال. عليك في كل 1025 في الزكاة، وهكذا وهكذا، العلم يحكم في المال. والمال لا يحكم على العلم، ولا يستطيع المال أن يقسم علما. كيف يقسم علما؟ الشيء المفقود لا يمكن تقسيمه. سادسا، أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب. والمال والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. السابع، أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. فمن الذي يحتاج للمال؟ الذي ما عنده مال، أهل العدم والفاقة، فقراء يحتاجون المال. أما العالم يحتاج إليه الفقراء والأغنياء وكل طبقات المجتمع، وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل اللامحدود، كل هؤلاء يحتاجون إلى العلم. ولذلك جاء في قصة سليمان بن عبد الملك لما جاء لعطاء بن رباح، وكان فقيه أهل مكة ومفتي الحج في ذلك الزمان، جاءه سليمان وقد احتاج إلى سؤال عن منسك من المناسك، وكان مع سليمان ولداه، وكان مع سليمان ولداه، فسأل عن عطاء، من يفتي في الحج؟ عطاء، أين عطاء؟ في المسجد. فذهب إليه فوجده في المسجد يصلي، فاضطر أن ينتظره حتى ينتهي، فطول عطاء في الصلاة والخليفة واقف وولداه واقفان. فلما انتهى من الصلاة لم يلتفت إلى الخليفة ولا أعاره انتباها، فسأله سليمان عن المسألة فأجاب عطاء ولم يلتفت. فانصرف سليمان بعد الجواب وقال لولديه: يا بني يطلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان عطاء أسود رحمه الله، أصله عبد من العبيد من الموالي، فأعطاه الله علما فصار مفتي مكة، وكان مشوه الخلقة. لما ولدته أمه رأت ما فيه من العيوب قالت: يا بني اطلب العلم، ما لك قيمة لا شكل ولا مال، اطلب العلم. فطلب العلم فصار مفتي مكة، وكان رأسه داخلا في جسده لا يكاد يوجد له عنق. فمرت به امرأة عجوز وهو يدعو الله: الله يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قالت: وأي رقبة لك يا بني؟ هذا الرجل لما طلب العلم احتاج إليه الخليفة وذل عنده ووقف وعطاء جالس، وانتظر وعطاء يصلي. فالعلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. ثامنا، أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها، كلما جمعت العلم حصلت ازدادت شرفا ورفعة. والمال إذا جمعته النفس ازدادت شحا وبخلا وهلعا وحبا للدنيا وارتكاسا فيها، وازدادت نقصا. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. تاسعا، أن المال يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. ما الذي حصل لقارون؟ وما الذي دعاه إليه ماله؟ دعاه إلى الفخر والطغيان، فخرج على قومه في زينته، قال: إنما أتيت على علم عندي. فهذا خسف الله به الأرض ولا زال تجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأما العلم إذا أخذه إنسان مؤمن فإنه يدعوه إلى التواضع والقيام بالعبودية. العاشر، أن العلم غناه أجل من غنى المال، لأن المال أمر خارج عن الإنسان، العلم أمر داخلي ذاتي، فالمال خارجي عن حقيقة الشخص، يمكن في لحظة يفقد ماله، مكالمة البورصة انتهى كل شيء خلاص، أصبح فقيرا في لحظة. وهذا مثاله الآن في هذا الزمان كثير، ناس يفقدون في البورصات وفي الأسهم يفقدون الآلاف والملايين، وربما يصبح يمسي غنيا ويصبح فقيرا، يصبح يمسي من أزمان أزمان الملايين ويصبح ما عنده شيء بل عليه ديون، في لحظة يحصل هذا. فلماذا؟ لأن المال شيء خارجي ممكن يفقد في أي لحظة، العلم ما يمكن يفقد في أي لحظة، فإنه مع صاحبه، لا يمكن أنه يصبح عالما فيمسي جاهلا، أو أنه يمسي عالما ويصبح جاهلا، لا يمكن ذلك. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، عن الشيء لا به، هذا هو الغنى العالي، الغنى عن الشيء وليس الغنى بالشيء، هذا الغني الحقيقي الذي يستغني عن الناس. والثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وأما المال فإنه يستعبد صاحبه لله رب العالمين فيصبح عبدا لله تعالى. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال أصل كل سيئة. الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا مقوم بماله ووزنه بحسب ما عنده من المال، ودخوله في المجالس وإفساحهم له واحترامهم له وتعظيمهم له بحسب مستواه المالي وكم مليون عنده. فإذا عدم ماله عدمت قيمته، ماله قيمة. إذا كان غني يبجل يوقر يهسح يفسح له في المجالس، يكرم يعطى وما يقرب لغناه، فلو فقد المال ما صار له قيمة، ولا أحد نظر إليه ولا أحد زاره ولا أحد سأل عنه، لأن قيمته بما عنده من المال. فإذا عدم المال عدمت القيمة فبقي بلا قيمة. والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائمة. الخامس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا عن علمه، ولا مستعد يبيع علمه بالدنيا كلها. والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله يود لو أنه اشتراه بكل ماله، لكن العلم لا يشترى بالمال، العلم لا يشترى بالمال، لا بد من تحصيله من غير المال. فالمال أدنى من أن يكون وسيلة لتحصيل العلم، المال شيء دنيء والعلم شيء رفيع، والدنيء لا يحصل الرفيع. وكذلك أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. وكذلك أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، والنفس إذا عشقت شيئا كان هلاكها بسببه. وأما المال فحياة للشخص وحياة لغيره، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه. وكذلك فإن اللذة الحاصلة من غنى المال لذة وهمية أو بهيمية، فإن التذ بنفس جمعه فهذه لذة وهمية، وإذا التذ بإنفاقه في شهواته فهذه لذة بهيمية. أما لذة العلم فلذة قلبية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وشتان ما بين اللذتين. وكذلك أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح صاحبه بتحليه به واتصافه به. والمال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله، خائف بعد حصوله، مهموم لتحصيله، خائف أن يفقد، هذا صاحب المال. وكلما كان المال أكثر كان الخوف أقوى. أما العلم فإن غناه مقرون بالأمن والفرح والطمأنينة والسرور. وكذلك فإن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. ثم إن المال، إن المال لذته حاصلة عند تجدده، وأما إذا دام تذهب اللذة. عندك مليون ما زادت، ما في لذة زيادة، هي اللذة هي هي، المليون هو هو، ما زاد، ما تلتذ إلا إذا زاد المليون. أما العلم فإنه هو أصلا في زيادة مستمرة، ولذته حتى لو بقي مثله فهو لذيذ، بل إنه يتجدد وإنه يزيد ويستمر. وكذلك فإن جمع المال مقرون بثلاث آفات، قبله وعند حصوله وبعد مفارقته، فالمشاق والنكد والألم لتحصيل المال، والمشقة عند حصوله في حفظه وحراسته فيصبح مهموما ويمسي مغموما من أجل المال، ثم بعده إذا فقده فماذا يفعل؟ عدد من الناس ينتحرون، وعدد يصابون بانهيارات نفسية وعصبية، كما صار الآن هناك عيادات بعدما حصلت الانهيارات في أسواق الأسهم، حصل هناك عيادات لعلاج الصدمات النفسية التي حصلت لهؤلاء الذين فقدوا أموالهم في لحظات أو ساعات أو أيام. لذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس، فلو انفرد وحده ما عنده لذة، إنه كيف سيحس بقيمته؟ أما صاحب العلم إذا خلى بنفسه فهو غني بالله عز وجل، فهو ممن يذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، فعلمه يدعوه إلى العبادة واحدا وحيدا أو مع الناس. وكذلك فإن الأراذل من الناس يشتركون مع صاحب المال في ماله، وأما العلم فلا يشارك فيه إلا أهل الإيمان والتقوى. ثم إن غني المال يكره الموت ولقاء الله، فهو لحبه للمال يكره مفارقة المال فيريد الخلود في الدنيا، أما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية. وكذلك فإن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم. الآن مثلا حتى الأمة الإسلامية في العصر الأموي والعباسي والمملوكي والعثماني ما كان في أغنياء عندهم مئات الملايين؟ ما أسماؤهم؟ من هم؟ ما نعرف. وأما أهل العلم في عصور الإسلامية فإنهم مشهورون، معروفون، آثارهم مخلدة، كتبهم باقية، طلابهم نقلوا علمهم إلى من بعدهم وهكذا. فإذا العلم يخلد صاحبه، وأما المال فلا يخلده، وإذا خلده ما إما يخلده بلعنة كقارون، وإما على قلة من خلدهم المال يعني عبر التاريخ، هذا جدا الذي خلد المال ذكره، ولو خلد المال ذكره يخلده إما بلعنة كقارون، وإما لأنهم أنفقوا أموالهم في سبيل الله مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، فخلد ذكرهم لإنفاقهم لا لمالهم، لإنفاقهم لا مجرد غناهم هو الذي خلد ذكرهم، وإنما لأنهم أنفقوا هذا المال في سبيل الله عز وجل. وكذلك فإن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته، والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله، وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن. المال ما عمره كان زينة للقلب، المال ما يكون إلا زينة للبدن من الكسوة والحلي والأشياء التي المراكب ونحو ذلك مما ترفه به الأبدان، مما ترفه به الأبدان. وقال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور، وليس لهم حتى النشور نشور. وكذلك فإن صاحب العلم منقاد له، يتبعه الناس على علمه فيستفيدون، فأتباعه خير الناس، وأما صاحب المال فأتباعه شر الناس، وأراذل الناس لا يتبعونه إلا لأجل المصلحة، مصالحهم. لأجل حاجتهم، وهؤلاء يكونون أراذل الذين يمدون أيديهم ويتبعون، هؤلاء يكونون من الأراذل. وأما أتباع العالم فهم الأفاضل وخير الناس ونحو ذلك. ثم إن لذة العلم لا يمكن أن تقارنها لذة أبدا، والله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا العلم لذة، ولذلك لما وصل إليها بعض الناس ما استطاعوا أن يفارقوها مطلقا، وضحوا من أجلها بالغالي والنفيس وبراحة الجسد وبراحة الجسد وهكذا. فهذه طائفة من فضل العلم على المال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الحريصين على تعلمه والعمل به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.